إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. قبل أن نبدأ بتفسير الآيات، أظن عندنا واجب. في أحد أتى بالواجب؟ شوي صعب الواجب. طيب أنا أسألك، إيش رأيك؟ أيهما أبلغ، سارعوا ولا سابقوا؟ أيوة، ايه طيب احسنت. ايه ايوه احسنت. هذه مفاتيح للجواب. احسنت. نعم، صحيح، آمنوا. أحسنت، هذه كلها مفاتيح للجواب. يعني جمعنا الآن ما شاء الله أجوبة، ونركب الجواب. يعني أنا أذكر الجواب قديما، كاني قرأت للدكتور فاضل السامرائي، وبالفعل الآية هذه فيها إشكال عند من يعتني بالمتشابهات. تعرفون هذا الباب ألفت فيه كتب مستقلة خاصة في بيان الحكم من الاختلاف في هذه الآيات المتشابهات. هذا من علوم القرآن الكريم، كما تعرفون من أقدم الكتب وأنفسها ملاك التأويل لأبي الزبير الغرناطي، لأبو جعفر بن الزبير الغرناطي رحمه الله تعالى. فأولا، سابقوا أبلغ من سارعوا. لماذا؟ كما ذكر أخونا، ممكن الناس إذا كانوا في سباق تقول هذا يسارع وهذا يسارع، هذا يركض بسرعة وهذا بسرعة، لكن الذي يسبق من؟ الأول. ولذلك الله قال إيش؟ أولئك يسارعون في الخيرات، إيش؟ وهم لها سابقون. سارعوا وسبقوا، هذا أكمل. ممكن واحد يسارع الخيرات لكن ما يكون من السابقين. فإذا عرفنا أن هناك المسابقة يعني أبلغ، فأيضا تجد باقي الكلمات تدل على هذا، والله أعلم. كما ذكر الأخ، قال: هناك جنة عرضها كعرض السماء والأرض. يقولون السماء أبلغ من السماوات، مع أنه قد يظن ظانًا السماوات يعني جمع أكثر، لكن السماء يراد بها مطلق العلو، يعني السماوات السبع وعموما ما فوقها، يعني يكون الأمر أوسع من مجرد السماوات السبع. ثم أيضا هناك قال كعرض السماء، هنا قال عرضها. وكما تعرفون يعني عندما يكون هناك مشبه ومشبه به، فيكون المشبه به أعلى. يعني إذا قلت مثلا قول مثلا أحمد كالأسد، يعني في الشجاعة، لكن الأسد في الافتراس والقوة أشد منه. فإذا قال كعرض السماء والأرض يعني أعلى. ثم أيضا هناك قال الذين آمنوا بالله ورسله، يعني أيضا أوسع وأعم. هنا المتقين يعني الله أعلم، وإن كان هذا قد يرجع إلى جو السورة، يعني هنا يعني التقوى تكررت وهي سر النصر في الحقيقة، يعني كما قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كما عرفنا. وهناك أصلا سورة الحديد مبنية على الإيمان والإنفاق في سبيل الله نصرة للدين، فناسب أن يقول الذين آمنوا بالله ورسله، هناك الإيمان بارز في السورة. لكن تأمل أيضا هناك التعقيب جاء بقول الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني تجد يعني المعنى أبلغ مما ذكر هنا في الجزاء، لكن جزاء مغفرة من ربهم وجنات، لكن هناك وقال تامة النعمة أجر العاملين. أين كلمة نعمة أجر العاملين من كلمة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؟ والله أعلم هناك السياق أبلغ في الحث على المسابقة. لماذا؟ لأن أصلا السياق سيق لأجل ذلك، قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزهد في الدنيا ورغب في الآخرة، في الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان، ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فناسب ماذا؟ أن يكون الحث على المسارعة والمسابقة إلى الدار الآخرة أبلغ، بخلاف هنا. هنا كما عرفنا، وهذا يعني مدخل لدرسنا اليوم، الله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. عرفنا من اللطائف هنا ليش قال وسارعوا، كأنهم لما سارعوا إلى الغنيمة إلى الدنيا يريدونها أضعافا مضاعفة، كما مر معنا في قول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، في المقابل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب الآن إنسان وقع في شيء من التعلق بالدنيا، فأنت تريد منه على الأقل كما سارع هناك يسارع إيش في الآخرة، ما تريد مرة واحدة أن يكون إيش في الدرجات الأولى، لا، على الأقل وسارعوا. فناسب أن يقول هنا سارعوا، ما يقول سابقوا، والله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا، هذا جميل. وبالفعل والله أنا هذا الباب أقول الذي يحب يعني أمور الألغاز والأمور الدقيقة واللطيفة يقرأ في هذا الباب من أبواب علوم القرآن، جميل في معرفة حكمة الله الدقيقة واللطيفة في الاختلاف بين الآيات مع تشابهها من حيث الجملة متشابهة، لكن توجد فروقات دقيقة جدا في الحروف في الكلمات، فهذا يكشف لك عن دقيق حكمة الله في كتابه سبحانه جل وعلا. إذن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كما سارعتم إلى الغنيمة وقلتم الغنيمة الغنيمة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وسبحان الله أنت تقرأ هذه الآيات في صفة المتقين، يعني تقول هذه الآيات عامة يحتاج إليها المسلمون جميعا، هذا جمال القرآن، يقرأ كل أحد وكل واحد يأخذ منه ما يحتاجه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقفنا أظن عند هذه الآية. نعم، تلاحظ الصفات هنا يحتاج إليها كل أحد، بل حتى السابقون يحتاجون إلى أن يتصفوا بمثل هذه الصفات العظيمة. وفي الوقت نفسه هي أنسب ما يكون لما حصل في غزوة أحد، وعدت للمتقين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى هي سبب الفلاح. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ف ثم تأمل يقول الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا مر معنا، الذي ينفق في السراء والضراء في الرخاء والشدة كيف سيتعلق بالدنيا؟ كأن هذه الصفات هي محاسبة للنفس لمن نزل من الجبل وأراد الغنيمة. ثم في المقابل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه مناسبة لمن؟ نعم، القيادة. يعني كيف تتعامل مع هذا الخطأ الحربي الذي ورط المسلمين وجعلهم ينهزمون ويستشهد منهم 70 شهيدا؟ قال الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كما سأتي معنا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأيضا هذه صفة مناسبة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم تأمل كيف يصلح الخلل الواقع، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تأمل، نحن عندما نقرأ هذه الآيات نربط بينها، كما ذكر بعض المفسرين قال لما ذكر كمال حالهم أتبعه بتدارك نقائصهم. لا تظن أن المحسن لا يقع في الذنب، لا. قال الله تعالى إيش في وصف المحسنين؟ ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى من هم؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يقع منه. كذلك هنا قال والله يحب المحسنين، لا تظن أن المحسن لا يقع في الذنب، بل قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فصفة التوبة هنا، تأمل الصفات يكمل بعضها بعضا، يحتاج إليها كل أحد، من المسلم العادي إلى المحسن الذي وصل إلى أعلى درجات الإيمان يحتاج إلى التوبة، ما أحد يستغني عن التوبة. ثم هي مناسبة لغزوة أحد، إن الذين نزلوا من الجبل وأرادوا الغنيمة هذا فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الذين فروا يوم أحد أيضا هذا أمر في الحقيقة كبير، الفرار يوم الزحف، فجاءت هذه الآية تجبر النقص الذي حصل، الخلل الذي وقع منهم. ما يفقد المسلم الأمل والرجاء بالله جل وعلا، يقول لا أنا حصل مني كذا وخلاص انتهى الأمر، لا، يتوب إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إيش الفرق بين فاحشة أو ظلموا أنفسهم؟ الفاحشة من الكبائر وظلموا أنفسهم من الصغائر، ويدخل فيها أيضا بعض الكبائر ممكن. فاحشة تقول مثل ما يقول الفقهاء إذا فحش الدم على الثوب يجب غسله ما يعفى عنه، أما إذا كان قليلا يعفى عنه. أما يقولون فحشة يعني الذي يزيد عن الحد المعتاد، وهكذا الفواحش ليست مجرد كبائر، يعني أشنع الكبائر تستفحشها الفطر السليمة كأنها خرجت عن الحد، الشرك بالله جل وعلا، قتل النفس، الزنا، الربا، السرقة، الكبائر العظيمة، فاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أو ظلموا أنفسهم ممكن بالكبائر أيضا، لأن ظلم النفس أمر عظيم، الكذب، الغيبة، النميمة، من الكبائر، ما تصل إلى الفواحش لكن تدخل في ظلم النفس، وكذلك يدخل فيها الصغائر. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، تأمل هنا وقفة عجيبة، يعني المتبادر للذهن أن يقول استغفر الله. واحد فعل فاحشة أو ظلم نفسه، ماذا يجب عليه؟ أن يستغفر الله، أن يتوب إلى الله. لا، تأمل في هذه الوقفة العجيبة هنا. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيش؟ ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا الذكر هو حقيقة التوبة وأصلها وسببها، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إيش معنى ذكروا الله؟ ما في واحد يعصي وبعدين بعد المعصي يقول سبحان الله الحمد لله، لا، ذكروا الله يعني بماذا؟ قبل كل شيء بقلوبهم، ذكروا الله بقلوبهم. وتأمل هنا قال ذكروا الله، ما قال مثلا، يعني ممكن تفسرها تقول ماذا؟ ذكروا عظمة الله، هذه واحد. ذكروا إيش؟ رحمة الله، شوف عكس، عظمة هنا رحمة، صحيح كله صحيح أيضا. مراقبة الله، أن الله يراهم ويسمعهم. إيش بعد؟ عذاب الله، ذكروا عذاب الله، ذكروا جنة الله، نعيمه وثوابه. قل ما شئت كلها صحيحة. ولذلك هذه الآية اليوم وأنا أقرأ تذكرت من زمان في طريق الهجرتين عندما قرأت هذا الكتاب، ابن القيم ذكر فصلا بديعا في مشاهد الناس عند وقوعهم في المعصية. الإنسان إذا وقع في المعصية يتذكر ماذا؟ جاب لكم ممكن ما أدري كم مشهد، سبع مشاهد أو أكثر. وهي تدور على هذا. فمثلا يعني من المشاهد كما ذكرتم، ذكروا الله، ذكروا أن الله تعالى هو الذي قدر هذه المعصية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو خالق كل شيء. تقول طيب هذا العاصي إذا قال الله كتبها علي كأنه يتكئ على القدر ويحتج بالقدر على المعصية، لا، ما نريد هذا. إذا كان النظر إلى المشيئة، ذكروا الله يعني ذكروا مشيئة الله النافذة، ويستدل بهذه المشيئة أو يعتمد عليها على لفعل المعصية، لا طبعا هذا غير مراد هنا، وإنما المراد أنه إذا ذكر أن هذه المعصية بمشيئة الله هنا ينكسر. قال ابن القيم هذا يفتح له باب الافتقار إلى الله والتجاء إليه، قال ويطرحه بباب العبودية فقيرا مسكينا عاجزا، يعني توقن أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، توقن أن الأمر لله، ويتبع هذا أن هذا يبعد عنك العجب والغرور. ممكن الإنسان إذا ما وقع في المعصية يظن أنه قد وصل، وأن أنا مستحيل أن أقع في مثل هذه الذنوب، أنا أتقي الله وأصوم وأقوم الليل، مستحيل أن أقع في مثل هذا، فيبتليك الله تعالى حتى يكسر العجب الذي في قلبك، حتى تنكسر لله وتعلم أن الأمر لله ليس لك أنت. تتأمل عندما تتفكر في عزة الله ومشيئة الله وقت المعصية تخضع لله، والحق أنا لا أساوي شيئا، وهذا يجعلك خلاص تعتصم بالله في كل أحوالك، يقول يا رب لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن هذا مشهد من المشاهد. وكما ذكرتم مثلا ذكروا عظمة الله، تقول يعني أنا ما أستحي، هذا يولد في قلبك الحياء، كيف الله العظيم الجليل وأنا أعصيه، يولد في قلبك الخوف، أنا ماذا أساوي بالنسبة لعظمة الله؟ ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلا، ثم فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة. إذن وهذه المخلوقات كلها ما توازن بعظمة الله، إذن أنا ماذا أساوي في هذا الكون؟ ولا شيء، كيف أتجرأ وأعصي ربي؟ شوف هذا المشهد جعلك تخاف وتتوب. ذكروا عذاب الله، هذا يجعلك تنزجر وتخاف. ذكروا الجنة والرحمة، فلا تيأس وتتوب، وهكذا. وذكر يعني هذه كلمة جميلة ينقلها ابن القيم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. دائما مشاهدة المنة، منة الله، ذكروا الله، ذكروا نعمة الله أن وفقهم للتوبة. قل أنا الآن لما تبت الله تعالى وفقني، شرح صدري للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فيشهد دائما أن الله هو المحسن، وأني أنا المسيء المقصر، أنا المذنب الجهول الظلوم. هذا يجعل العبد دائما يحب الله، لأنه هو المحسن، هو الذي يوفقني ويهديني، ويبعد عن نفسه العجب والكبر، وأنا المذنب المقصر. الله أكبر. وإذا أردت أن تجمع هذه المشاهد عليك بسيد الاستغفار. الله أكبر، حقا لماذا سمي سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي، شوف مشهد الربوبية الذي ذكرناه، أنت ربي، يعني أنت ربي الذي خلقتني وقدرت علي ما تشاء سبحانك، فما لي رب سواك، ما لي ملجأ سواك يا رب، أنت ربي. هذا مشهد الربوبية ومشيئة الله عند المعصية. لا إله إلا أنت، هذا مشهد الألوهية والعبودية، وأنك مالك مألوه ولا محبوب إلا الله. ذكروا الله وأنه هو المحبوب الأعظم، وأن هذه الشهوات محبوبات زائفة زائلة. ذكروا الله، كيف أنا أقدم محبة هذه الشهوات على محبوبي الأعظم؟ ذكروا الله، هذا يدخل فيه. الله أكبر، ذكروا الله، لا إله إلا أنت، خلقتني. ذكروا الله أنه هو الذي خلقهم، والخلق هذه أعظم صفات الربوبية، أن الله وجدك من العدم. خلقتني، تشعر أن كل ذرة في جسمك، كل خلية في جسمك مفتقرة إلى ربك. خلقتني، هذه الصفة تورث كمال الافتقار لله. خلقتني يا رب، يعني أنا عدم لا شيء يا رب، تب علي يا رب، أنت الذي خلقتني، خلقتني وأنا عبدك. هذا توكيد لمقام الألوهية والعبودية لله، أنا عبدك يا رب، أنت المعبود الحق، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك. ذكروا الله، يعني ذكروا أمر الله، هذا فيه مشهد تذكر أمر الله شرعه، أن أنا على عهدك، هذا العهد بينك وبين الله، كيف ما توفي بعهد الله؟ فتتذكر أوامر الله، وأن هذا في مخالفة لأمر الله. الإنسان إذا ما وفى العهد بينه وبين صاحبه يشعر بالخيانة، وأنه ما عرف الجميل لصاحبه. كذلك هنا، وأنا على عهدك، أنا على عهدك يا رب، يعني أتوب وألتزم بأمرك يا رب، أوفي بعهدك يا رب، وأنا على عهدك ووعدك. هذا ذكر الله، إن ذكروا جنته وثوابه وعذابه، تصديق بالموعود. ذكروا الله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لأنه يدرك أنه ناقص وجاهل، يقول هذا بقدر استطاعتي يا رب. وأيضا ما استطعت، يعني أبذل ما أستطيع من جهد، ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا كما قلنا، هذه أخذها ابن تيمية من هاتين الجملتين. العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، يعني أبوء لك بنعمتك علي. ذكروا الله، ذكروا نعمة الله. العاصي إذا تذكر نعمة الله عليه يستحي من ربه، يعني كيف أعصي ربي؟ هو الذي أعطاني هذه الآلة التي عصيت الله بها. الله تعالى هو الذي أعطاني القوة والسمع والبصر، ثم أنا أعصي الله تعالى بسمعي وبصري ويدي وقوتي؟ ما أستحي من ربي أنعم علي بهذه النعم؟ مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، كما قال وأبوء بذنبي، أنا المذنب المقصر الجهول الظلوم، فاغفر لي. ثم بعد كل هذه المشاهد قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أبلغ توسل، أن المغفرة بيد الله وحده، هذا التوحيد عند التوبة، أنك ما تسأل المغفرة من أحد. هذا أحب شيء عند الله، أن العبد ما يلجأ إلا إلى الله. حتى لما جاء في الحديث أن أذنب عبد ذنبا فقال، يعني قال اللهم اغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، فرجع وأذنب، فقال اللهم رب اغفر لي، فقال علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، وهكذا مرة مرتين ثلاث. والله يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قال قد غفرت لك اعمل ما شئت، كما جاء في الحديث. يعني ما دام أن يتوب إلى الله، أنه تيقن أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، هذا أعظم شيء. من ذلك الله ذكر هذا هنا، فاستغفروا لذنوبهم إيش؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، تعليق القلوب بالله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ما ييأس من رحمة الله أبدا. ومن يغفر الذنوب إلا الله مهما تعاظمت، ومن يغفر الذنوب إلا الله، تأمل يعني مشاهد عظيمة. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيكاد يكون سيد الاستغفار حقا جمع كل المشاهد. وأنت عندما تقرأ توبة الأنبياء في القرآن هكذا ترجع إلى هذه المشاهد. ذكروا الله، ربنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، الأبوان عليهم الصلاة والسلام، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ذكروا الله أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. وهكذا تجد يعني توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكروا الله. ويمكن وقع في قلبي أنه في قوله ذكروا الله، سبحان الله، ابن كثير ذكر بعض الأحاديث، هذا من بركة تفسير القرآن بالسنة، ذكر بعض الأحاديث يعني في تحت هذه الآية، منها حديث صلاة التوبة. تعرفون صلاة التوبة، حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي، قال إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إيش تقولون؟ أيوة، ذكروا الله إيش؟ الصلاة. هذا عجيبة سبحان الله. أنا ما وجدت يعني حد مفسرين قال ذكروا الله يعني صلوا، لكن سبحان الله لما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الآية بالصلاة، هذه صلاة التوبة، ثم يصلي ثم يستغفر الله، والظاهر أن هذا الدعاء يكون بعد الصلاة بعد السلام، يرفع يديه ويستغفر الله، إن قال ثم يصلي يعني خلاص انتهى صلاة كاملة، ثم يستغفر الله. هنا قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، والله يقول وأقم الصلاة إيش لذكري، الصلاة هي حقيقة الذكر لله، أجمل وأعظم صور الذكر لله العملية الصلاة حقا. كأن التوبة تجسم بهذه الصلاة ركعتين. تخيل أنت صلي بنية التوبة، كيف يكون حالك وأنت تقرأ الفاتحة وأنت تركع؟ تقول سبحان ربي العظيم، ذكر معصيتك كيف عصيته، سبحان ربي الأعلى أقرب ما يكون عند ربه ساجد فتستغفر الله، تشعر بأنك يعني صلاتك تختلف. ولذلك ما يمنع أن يكون الإنسان حتى لما يصلي الصلوات الخمس يدخل الصلاة وما يريد إلا مغفرة الله، هذا من مقاصد الصلاة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ لا. فإذا دخل العبد بين يدي ربه وما يريد إلا مغفرة الله، هذا من أعظم المقاصد، والله يجعلك تنكسر في الصلاة وتفتقر إلى الله. صلي شوف الصلاة تختلف، يختلف طعمها. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم بقي الآن شرط في المستقبل حتى تصح التوبة، تكون توبة نصوح، طيب جميل إنسان ندم وذكر الله بهذه المشاهد واستغفر الله في الحال، أقلع عن الذنب، طيب ماذا بقي في المستقبل؟ إيش نقول من شروط التوبة في المستقبل؟ ماذا؟ أن يعزم أن ما يرجع. ولذلك قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا. الذي يصر كان ما عنده عزيمة صادقة، ما عليه، الإنسان غير معصوم، ممكن يتوب توبة نصوحة ويعزم ويرجع، لكن ارجع إلى التوبة، ما دمت ترجع إلى التوبة فيك خير عظيم، لا تيأس، أهم شيء ما تيأس. لكن الذي يريد حقا أن يوفق للاستمرار على العمل الصالح ويبتعد عن المعصية تماما، عليه أن يعزم عزيمة صادقة على طاعة الله وعدم معصيته، وهذا يكون بترك الإصرار. ولم يصروا على ما فعلوا، وعرفنا كلمة صر فيها صر، كما قلنا ريح باردة لأن تجمد الأشياء، يعني كأن فيها شد وجمع، كأن هذا الإصرار عزيمة يعني يجمع عزيمته وهمته على المعصية والعياذ بالله. أهم شيء هذا ما يوجد في القلب، كل تائب يعلم في قرارة نفسه هل أنا تركت هذه المعصية من قلبي، خلاص خرجت من قلبي أنا ما أريدها أبدا، إذا كان هذا موجودا الحمد لله. ولم يصروا على ما فعلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول. واحد يعني أذن مثل القمع، صب فيه كل شيء، يسمع كل شيء ويدخل في قلب كل شيء، لا. قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إيش وهم يعلمون؟ ماذا؟ هذا قل ما شئت. قال مجاهد وبعض السلف وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ولم يصروا على ما فعلوا، وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه. فالذي يعلم أن الله تعالى يقبل التوبة يعني ينبغي عليه أن ما يصر، لا كما يفهم بعض الناس ما دام الله تواب رحيم خلاص نعصي ربنا، لا العكس. كلما كان الله كلما كان إذا مثلنا الآن إذا كان الشخص أكثر إحسانا ورحمة تستحي من معصيته، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ وهم يعلمون يعني قبح المعصية وعقوبتها. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا فيه إشارة إلى فائدة العلم، وأن العلم بالله والعلم يعني بعظمة الله هو الذي يجعل الإنسان حقا يتوب إلى الله جل وعلا. إذن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، كما قال في أول الآية سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات. فبهذه الصفات بعد رحمة الله يدرك العبد هذا المطلوب العظيم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. حقا يعني مع أن صفات معدودة لكن حقا تصلح حال العبد مع ربه ومع الناس. سبحان الله، يعني قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هكذا يشجعنا الله تعالى، ونعم أجر العاملين، نعم هذا الأجر ومن عند الله جل جلاله. طيب تأمل كيف الآيات تصل هنا إلى كأنه الختام بدخول الجنة، ثم ترجع الآن السياق، نحن في آيات التسلية، آيات نزلت بسبب هزيمة أحد. تأمل كيف يقول الله تعالى بعدها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إلى آخر الآيات. سبحان الله، يعني أتفكر في ترتيب الآيات التسلية شيء عجيب. تم الأول ما بدأ الله بدأ بالأصل، التذكير بأسماء وصفاته. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أول ما بدأ كان الله يقول، إذا أردنا أن نختصر كل الآيات الماضية كان الله يقول أنا معكم سميع عليم، أنا وليكم، نصرتكم ببدر، أمدكم بالملائكة، قطعتهم، كبتهم، أو أتوب عليهم أو أعذبهم، ليس لك من الأمر شيء، الملك سبحانه وحده هو الذي يتصرف كيفما يشاء. تأمل، شوف هذه أصول في الثبات. ثم عالج الخلل، سبب الهزيمة بسبب إيش؟ المسارعة إلى الغنيمة، يريدون الدنيا أضعاف مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة عند الجهاد يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذن سارعوا وتحلوا بهذه الصفات التي في الحقيقة هي سبب الفلاح في الرخاء والشدة، في النصر والهزيمة، هذه الصفات صفات المتقين. طيب الآن لما عالج سبب الهزيمة يعني إرادة الدنيا بهذه الصفات، طيب بقي ماذا في النفوس؟ أمر آخر غير سبب الهزيمة اللي هو إرادة الدنيا، بقي هذه الهزيمة ولدت في النفوس ماذا؟ كسرة وحسرة وحزن ووهن. فالآن جاء يعالج هذه النقطة. تأمل كيف سبحان الله. وبعد أن مثل ما عرفنا يعني جاء التثبيت، نحن في سورة التثبيت، جاء التثبيت بالأصول، الله معكم، وليكم، نصركم، أمدكم، قتلهم، كبتهم. الآن يأتي التثبيت بالنظر أيضا إلى مخلوقاته سبحانه وأفعاله في الخلق. سبحان الله، شوف كيف ترتيب الآيات جميل، ما يقدم هذا على هذا ولا. فيقول، تأمل كيف أول تثبيت هنا، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني هذا يجتث الوهن والضعف من القلوب من أصلها. كان يقول هذه الهزيمة في أحد هذا حادث عابر وراء حكمة خاصة، وإلا فالأصل ماذا؟ الأصل نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين، هذه سنة كونية ثابتة لا تتغير. لكن قد يحصل خلاف هذا بسبب من الأسباب، أنتم ما حققتم أسباب النصر، هذه سنن كونية، حقق أسباب النصر ينصرك الله، ما تحقق تهزم. تأمل كيف يأتي التثبيت بذكر السنة الكونية، قد خلت مضت انتهت من قبلكم سنن. سنن يعني ما سنه الله في الأمم المكذبة. والسنة هي إيش؟ الطريقة. أي ليست أي طريقة، نقول طريقة شيء المطروق يعني تطرقه الأقدام، لكن لما يقول سنة أبلغ من طريقة. لذلك شوف المصدر قرآن وإيش، ما قال طريقة، طريقة النبي، لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ كلمة مثلا خذ، نعم، السن، نشوف كيف قوي ويثقب وحاد، سنان الرمح تنفذ في الشيء مثل السن، وسن السكين إذا أحدها وصقلها. فالسنة شوف كيف طريقة كأنها إيش، يعني مثل ما تريد أن تجعل هناك طريق في مكان صلب مثلا، كيف يعني تسن فيه الثقب وتسوي هذا الطريق حتى يكون مسلوكا بأيسر ما يكون. هكذا السنة كأن هذا يدل على ثباتها وعدم تغيرها، قوتها. ذلك يقولون نفاذ الشيء مع امتداد، هذا يعني خلاصة كلمة سنة في اللغة، نفاذ مع امتداد. وهكذا السنة، قد خلت من قبلكم سنن في الأرض، قال سنن، تريدون أن تروا هذه السنن بأعينكم فسيروا في الأرض، فسيروا في الأرض. يعني إذن السنن ما قدره الله سنه في الأمم المكذبة، يعني ما طريقة الله في من كذب أهلكهم الله. قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف أن الله أهلكهم وكانت العاقبة للمتقين، مهما انتصروا وارتفعوا في زمن من الأزمان لكن العاقبة تكون للمتقين، هذه سنة الله في الأرض. ولذلك نستفيد من هذه الآية أن الإنسان يعتبر بما يراه في الواقع من الآثار الماضية. ويصعب الآن واحد يسافر البلدان يمين شمال حتى ينظر، قد يكون هذا في شيء من الصعوبة، لكن إذا سافر بنية الاعتبار لا بأس. لكن يقوم مقام هذا ماذا؟ أي علم من العلوم؟ التاريخ والسير. نعم، قال ابن عاشور، قال في هذه الآية أهمية علم التاريخ لأن فيه فائدة السير في الأرض، وهي معرفة أخبار الأوائل وأسباب صلاح الأمم وفسادها. قال ابن عرفة: السير في الأرض حسي ومعنوي، والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ. هذه نية جديدة لمن يقرأ كتب التاريخ، كان يمتثل هذه الآية: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين. تشوف سنن الله في الأمم، جميل جدا عندما تقرأ من بداية الخليقة من آدم وانت ماشي في البداية والنهاية إلى سنة تقريبا 700 وشيء، ما شاء الله كل هذه القرون على الأقل اطلعت على كثير من الوقائع التي حصلت فيها والانقلابات التي حصلت فيها من تقلب الأحوال والحروب وأشياء. تفهم سنن الله في الكون، كيف الله يدبر هذا الكون. فقال: والمعنوي والنظر في كتب التاريخ، بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال الأمم وما يقرب من العلم، وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض لعجز الإنسان وقصوره. قال: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا الاعتبار يورث في قلبك الهداية والبيان والعظة. ولذلك قال: تأمل، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. مع أن هذه الآية ممكن تقول الأصل أن تصدر بها الحكم أو المواعظ التي ستأتي، لكن تأمل جعلها بعد الآية الأولى، هذا كأنه نتيجة. فكما أنك تهتدي بالنظر في سنن الله الكونية، فعندك أيضا هدى أعظم وهو هذا القرآن. واحد مثلا قصر في قراءة كتب التاريخ والأحوال الأمم الماضية أو النظر في الأرض، والله كتاب الله يكفيه، الله تعالى قص علينا من قصص الأولين، ما في العبرة والكفاية، قوم نوح وعاد وثمود وفرعون والأمم، أليس في هذا أعظم مزدجر ومعتبر؟ نعم. فإذن لما ذكر الله تعالى السنن الكونية والحث على الاعتبار في الواقع، حثنا أيضا على أخذ البيان والهدى من كتابه سبحانه. تأمل كيف جاءت هذه الفاصلة هنا جميلة، هذا القرآن، وشر بإشارة القريب بين أيديكم، كيف ما تعتبرون، هذا بيان للناس وهدى. إيش الفرق بين بيان والهدى؟ والبيان هو الهدى، لكن يقولون كلمة بيان من بين، بيان، البينية هي الفراغ الفاصل الذي يفصل بين شيئين، قل بين فلان وفلان فلان، بينهم بينهما في هذا الفاصل. طيب أنت إذا فصلت بين الأشياء تكون إيش؟ واضحة. الآن واحد مختلط عليه الحق والباطل، ما أدري كيف يميز، شوف نحن نقول يميز، كيف يتبين له الأمر إذا ماذا حصل؟ حصل إيش؟ حصل بيان، هذا بيان، يكون هناك كأنه مثل فاصل بين الحق والباطل عشان تفهم، تمييز وبيان. فإذا كلمة بيان كأنها مخاطبة للعقل والفهم، يكون عندك علم، بيان للناس. البيان القوة العلمية والفكرية وحدها ما تكفي، لابد أيضا من إيش؟ قوة قلبية، يعني فيه شوي محبة للحق وإرادة. هدى، شوف أن تقول هدية، الهدية سمت هدية يقولون لنا تزرع المحبة واللطف، تهادوا تحابوا، سبحان الله سميت هدية، كأنها صلة بين يعني بين أمرين بلطف. فيقولون في تعريف الهدى دلالة بلطف، هكذا يقولون الهدى دلالة بلطف، فكأن يعني حقا هكذا أدلة القرآن وبيانه تخاطب العاطفة والقلوب تجعل الإنسان يحب هذا الكلام، يحب الحق. أنا من عند الله، وكما نقرأ كتاب الله تعالى يعني يجذب القلوب، يأسرها تذكير بالله، بعظمة الله، بنعم الله، بإحسان الله، مع أنها براهين وأدلة لكن هدى حقا. وكثيرا ما يقرن بين هذا وهذا، بينات من الهدى والفرقان. قال هذا بيان للناس وهدى، ثم إيش الثالث؟ وموعظة للمتقين. موعظة، كما أن الهدى فيه شيء من اللطف والتحبيب، تأتي الموعظة التي فيها إيش؟ شوي زجر. أن كلمة الوعظ تدل على تذكير الإنسان وترقيق قلبه ليتوقف عن شيء يريد أن يفعله. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. شوف كيف قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله، توقف عن هذا الشيء. فلما تعظ كانك تريد أن تزجر هذا الإنسان عن أن يستمر في غيه ومعصيته، هذا الوعظ. ذلك يقال يعظ العاصي، يعظ يعني الذي هو في مشغول أو غافل. فإذا هذا كأن مقابل الهدى، هدى فيه تحبيب ولطف، والوعظ فيه زجر ويعني كف عن المعصية والمخالفة. لكن من الذي ينتفع؟ تأمل، هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، الناس يتبين لهم، لكن من الذي يحب الحق يهتدي به ويتعظ وينزجر؟ للمتقين. كأن إذن هذا بيان للناس، بيان عام، لكن الهدى والموعظة لمن؟ للمتقين حقا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم الآن شوف كيف الآن تثبيت واقعي ببيان السنن الكونية، أن هذا الذي حصل يوم أحد ليست هي سنة الله الجارية، لا، هذا بسبب أنكم ما قمتم بأسباب النصر انهزمتم، وإلا سنة الله جارية بإهلاك المكذبين. شوف الآن خلاص كأن يقول لهم إذن لا تهينوا ولا تحزنوا، جاءت الآية تلقائية، ولا تهينوا ولا تحزنوا. شوف ثبتهم أعظم تثبيت ببيان السنة الكونية، اعتبروا بهذه السنن، اعتبروا بهذا القرآن، هذا بيان هدى وموعظة. إذن النتيجة ولا تهينوا ولا تحزنوا. إيش الفرق؟ الوهن، إني وهن العظم مني. شوف كيف يعني ذابت قوتي. يقولون الوهن يعني الضعف لذهاب صلابة الشيء. إني وهن العظم مني، حملت أمه وهنا على وهن، خلاص ما فيها حيل، ضعف. فكأن الوهن، مع أن الأجسام قوية لكن ضعف العزيمة، خور، خلاص يعني ذهبت القوة التي في القلب، هذا الوهن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث تداعي الأمم، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، الصحابة تعجبوا، قال يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. هذه المشكلة. قال وما الوهن يا رسول الله؟ إيش؟ حب الدنيا وكراهية الموت. وسبحان الله هذا الذي حصل هنا، حب الدنيا أرادوا الغنيمة، كراهية الموت الذين فروا. سبحان الله، قال لا تهينوا. إذن القوة بالتعلق بالآخرة، القوة بقوة الإيمان، اليقين بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إذن أثبت اليقين بنصر الله. ولا تهينوا ولا تهينوا، وهذه يحتاج اليوم كل مسلم. الآن الإخوة والله من أعظم أسباب هزيمة المسلمين الهزيمة النفسية عند بعض المسلمين، هزيمة نفسية. ما سبب؟ ترك التمسك بالدين وأخذ الأمر بقوة، لما نشوف الواقع وأن المسلمون قد تفرقوا وتنازعوا وتسلط عليهم الأعداء ويقتلونهم والأمة ضعيفة، يقول يعني أنا إذا تبت وتمسكت بالدين يعني الله بيغير الواقع؟ خلاص نحن مهزومين مهزومين، يعني ما يكون عنده قوة إيمانية وعزيمة صادقة على نصر الدين. هذا يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. حقا هذه عزيمة نفسية. المسلم إذا كان عنده أمل ورجاء فيما عند الله وأن هذا الدين هو الدين المنصور، أنا أبذل ما عندي، الله تعالى هو الذي يأتي بالنصر، ما تجد هذا الضعف والوهن في الأمة. ولا تهنوا ولا تحزنوا. سبحان الله، الحزن يقولون يعني حتى في يعني الحزن يقولون الحزنة يعني الأرض الغليظة، ذلك نعم لا من جد المسيب سعيد المسيب ابن حزن لما قال غير اسمك ما قال فلا زالت فينا الحزون، يعني الصلابة والشدة يعني. فسبحان الله الحزن يقولون يعني مثل خشونة وجفاف الباطن، مثل أرض الحزنة. وهكذا بالفعل مشاعر الحزن تجعل القلب جاف وخشن من يعني خلاص يعني كان يأس ويحزن على ما فات المصيبة التي وقعت. وسبحان الله تأمل كيف: ولا تهنوا إذا فقد القوة جاءت إيش؟ الحزونة، جاء الجفاف، جاءت الخشونة في القلب، يأتي يعني شدة الأسف على ما حصل. وهاتان حالتان نفسيتان بالفعل هي سبب الفشل. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ثم تأمل كيف يبشرهم، يعني لما نفى عنهم هاتين الحالتين نفسيتين اللتين هما سبب الهزيمة والضعف والفشل، قالوا كشف لهم عن حقيقة ذاتهم وإن تناسوها. هم الآن يشعرون بوهن وحزن، قال وأنتم الأعلون، لكن بشرط إيش؟ إن كنتم مؤمنين. الله أكبر، وأنتم الأعلون، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تقول كيف الآن الكافرون قد استولوا على بلاد المسلمين وقتلوهم و الله إيش قال؟ وليجعل الله للكافرين على المؤمنين، حتى ما قال الذين آمنوا، المؤمنين يعني الكمل في الإيمان. لما ما حققت هذا الشرط للأسف، إذا حققنا هذا الإيمان، الإيمان الصادق، نعم ما يمكن أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. حتى هنا تأمل لماذا كان للكافرين على المؤمنين سبيلا في غزوة أحد؟ لأن انتقص الإيمان، خالفوا أمر الرسول، هذا خلاف الإيمان. وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الأعلون في الدنيا والآخرة إن كنتم مؤمنين. إذن الإيمان هو الذي يدفع الوهن والحزن من القلوب، ذلك إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم سلاهم يخفف عنهم الآن حتى يعني يذهب هذا الحزن والوهن بما هو في واقع الحروب عموما. أما كيف سبحان الله الآيات الدرجة من الأصول الإيمانية إلى السنن الكونية الآن إلى العادة في الحرب، يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن يمسسكم قرح، قرح يعني ماذا؟ يعني جراحات وقتل، يعني هزيمة. ليس المقصود القرح مجرد الجراحات، يعني لماذا؟ يعني الجراحات التي تصيب الجيش إذا كان منصورا ما يعبأ بها، المقصود إيش؟ الهزيمة. إن يمسسكم قرح يعني هزيمة حصل فيها جراحات وقتل. إن يمسسكم قرح، طبعا تعرف القروح يعني كما يقولون يعني يتقشر ظاهر الشيء ويخرج ما في باطنه، يعني هذا في شدة وألم، وهكذا يعني التعبير عن الهزيمة التي حصلت. يعني إن يمسسكم قرح من يعني ألم الجراح التي أدت إلى القتل الوفاء أو يعني الآلام لمن هو حي، يشمل هذا وهذا، فهذا في تصوير يعني للهزيمة بأشد ما يكون فيها من القرح الذي سبب القتل أو الآلام. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتمل قال يمسسكم لأن هذا القرح يعني كم استشهد؟ 70. طيب والجيش عدده كم؟ تقريبا 700، لأن بن سلول هم 3000، ألف كانوا في أحد، كانوا 1000 انسحب ب300، يعني 700، يعني 70 من 700 مس، هذا مس، المس أدنى درجات يعني الألم والإحساس. مسسكم، ما قال أصابكم، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. متى؟ في بدر، أنتم قتلتم منهم 70 وأسرتم إيش؟ 70، يعني القرح هناك أشد، لكن قال مثل إيش؟ من حيث إيش الجملة، هكذا قال بعض المفسرين، قال مثل أي في مطلق كونه قرحا. الآن المقام ليس موازن، المقام أن يعني إزالة الوهن والحزن، وإن كان يعني القرح اللي في أحد أقل من القرح الذي كان عليهم في بدر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني معنى الآية إيش؟ فلا تهنوا ولا تحزنوا، يعني كان يقول إن يمسسكم قرح فلا تهنوا، ليش؟ فقد مس القوم قرح مثله. ولذلك أبو سفيان لما سأله هرقل يعني عن كيف الحرب بينكم وبينه، فقال الحرب بيننا سجال، ينال منا وننال منه. فقال هرقل وكذلك الرسل تبتلى وتكون لهم العاقبة، معروف عندهم أهل الكتاب. فإذن إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني هذا مما يخفف، يعني المصيبة إذا اشترك فيها الناس تخف عليهم، ولذلك هذا يشبه قول الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إذن عليك أن تصبر، عدوك أيضا يصيبه الذي يصيبك، إذن اصبر كما يصبر. والذي يجعل المؤمن أعظم صبرا ماذا؟ وترجون من الله ما لا يرجون، هذا هو المقصود الأعظم، هذا الذي يصبر المؤمن. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الآن يبين الله تعالى بعض الحكم لما بدأ بالتسلية بما يحصل في الحرب في العادة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طيب ثم الآن يكشف عن حكم الهزيمة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهذه حكم جليلة وعظيمة، وتحتاج في الحقيقة إلى وقفة، ولذلك لعلنا نقف هنا. إن شاء الله نكمل في المجلس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.